قال: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. قال: باب من الشرك، باب نونا أم لا؟ والذي قبلها باب تفسير التوحيد أم لا؟ لماذا لم نضف الباب هنا إلى نقول باب من الشرك؟ لأن هنا من حرف جر، حرف الجر لا يكون مضاف إليه، حرف الجر ماذا به؟ لا يكون مضاف إليه، فنقول هنا باب بالتنوين. لكن مثلا باب تفسير التوحيد تفسير اسم، فنجعل باب مضاف وتفسير مضاف إليه. مثلا باب من حقق التوحيد، من هنا اسم، فنقول باب مضاف ومن مضاف إليه. لكن هنا من حقق التوحيد اسم موصول، وهنا باب من الشرك، هنا حرف جر فلم نضيف. قال: من الشرك، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر بحسب ما يقوم في نفس اللابس. فإذا رأى أنها من باب الأسباب فقط وأنها لا تعمل بنفسها فهذا من الشرك الأصغر. وجه كون من الشرك الأصغر أن جعل هذه الأشياء سبب والله عز وجل لم يجعلها سببا، فالآن أوجد شيئا لم يجعل الله عز وجل سبب فدخل في باب شرك الشرك. قال: لبس الحلقة. عندنا الحلقة والخاتم، ما الفرق بينهما؟ الخاتم ما فيه فص هذا يسمى خاتم، أما إذا لم يكن فيه فص يكون دائري فقط فهذا يسمى حلقة. والناس الآن يسمون الحلقة ماذا بها؟ خاتم. لكن لا، في الحلقة هي التي تكون من غير فص، يكون دائري فقط. أما إذا كان فيه فص حتى ولو كان منه، مثل ما نجعل له مثلا شيء من الفص ويكتب فيه مثلا اسم، هذا يسمى خاتم. إلى الخاتم الذي يكون فيه فص، ولا يلزم يكون فص مثلا من نوع آخر حتى لو كان منه، مثلا يجعل له خاتم يكون فيه فص من فضة، يكون الخاتم كله من فضة لكن يكون فيه فص ويكتب اسمه فيه، مثل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، هذا ماذا به؟ يسمى خاتم. لكن إذا كانت مجرد حلقة دائرية فقط ليس فيها فص فهذه تسمى حلقة ولا تسمى خاتم. لبس الحلقة والخيط. الخيط يكون في بعض البدن كالعضد، يجعل خيط في العضد أو في غيره. قال: ونحوها. ربما البعض يجعل مثلا نعل مثلا في السيارة، يرى أنه هذا يطرد مثلا العيب، أيضا هو داخل في هذا الباب. أو يجعل مثلا قربة ثالثة إذا رأها الشخص ماذا به؟ نعم، يرى أن هذه تطرد العين، كله داخل في هذا الباب. قال: لرفع البلاء. رفع البلاء، البلاء هو ما يكرهه الشخص سواء كان في بدنه أو في ولده أو في ماله، والبلاء لرفعه إذا وقع، لرفع البلاء إذا وقع. قال: أو دفعه، أي يمنعه، يمنع قبل حصوله، يمنع قبل حصوله. إذن الرفع بعد وقوع البلاء والدفع قبل أن يحصل، فيجعل هذه سببا في عدم حصول الأذى أو عدم إصابة العين أو غير ذلك. قال: إذن من الشرك لبس الحلقة. إذا كان يعتقد أنها سبب هذه الأشياء وأنها لا تفعل بنفسها فهذا شرك أصغر، وإذا كان لا يرى أنها هي تؤثر في نفسها فلا شك أن هذا شرك أكبر، لأنه جعلها ماذا؟ جعل لها شيء من التصرف فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. وأيضا الشرك الأصغر اللي قبل قليل أيضا هو شرك في الربوبية، لأن لا يصير شيء من العبادة، إنما وجدت جعل شيئا في سبب وله أثر، ولم يجعل الله عز وجل له أثر. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. قل أي أخبروني، قل أفرأيتم أي فأخبروني. وهذا من باب التفسير باللازم، الشخص إذا رأى أخبر، إذا رأى أخبر. ما تدعون، ما اسم موصول، أي الذي تدعون، سواء تدعونهم تسألونهم أو تعبدونهم تصرفون لهم شيئا من العبادة كالسجود والذبح والنذر وغيره. أفرأيتم ما تدعون من دون الله، أي غير الله، غير الله عز وجل. إن أرادني الله بضر، فيه إثبات الإرادة لله عز وجل. وإرادته تكون كونية قدرية وتكون شرعية. هنا الإرادة ماذا بها؟ كونية قدرية. يريد الله بكم اليسر، أيضا هذه شرعية. بضر، هل هن أي الآلهة التي تدعون من دون الله كاشفات ضره، أي هذه الآلهة التي تزعمون لا ترفع البلاء ولا تدفعه. هذا وجه الاستدلال من هذه الآية. وقوله ما تدعون من دون الله، إذا قلنا أن الدعاء هو السؤال يسألها، أو إذا قلنا أن الدعاء المقصود به دعاء العبادة من ذبح ولا، هذا داخل في باب الشرك الأكبر أم لا؟ فهنا استدل ب أو على الشرك الأصغر بهذه الآية، استدل على الشرك الأصغر، هذه الآية تدل على الشرك الأكبر فاستدل بها على الشرك الأصغر. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسند لا بأس به. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يذكرون صاحب القصة ولا يعتنون بذكر اسم صاحب القصة لأمور، من أهمها أن الحكم لا يختلف سواء كان زيدا أو عمرا. ثم أيضا في بعض الأحيان يكون من المصلحة عدم ذكر الاسم من باب الستر على صاحب القصة. رأى رجلا في يده حلقة من صفر، كما تقدم قبل قليل تعريف الحلقة من صفر أي من نحاس، الصفر هنا هو النحاس. فقال ما هذه، فيه أدب في إنكار المنكر، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يبادر النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار المنكر، إنما يسأل أولا ويتثبت ثم بعد ذلك يأتي الإنكار. فمثلا قصة الرجلين اللي في صلاة الخوف، حينما لم يصلي قال سألهما ما شأنك لم تصلي معنا، قالوا يا رسول الله، أو قال صلينا في رحالنا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبادر في الإنكار، بل يسأل ويتثبت ثم بعد ذلك ينكر
وهذا أمر لا بد منه، لأنك إذا تثبت قد ترى أنك تنكر، وربما أيضا ترى أن الشخص معذور فلا تنكر عليه. قال من الواهنة، يحتمل أني أصابني وهن في بدني فاتخذت هذه الحلقة لترده، ويحتمل أيضا أني أريد من هذه الحلقة أن تكون سببا في رد الوهن وهو التعب الذي يصيب البدن، إذن يحتمل الأمرين. فقال انزعها، فيه إنكار المنكر بالقول، وفيه أيضا المبادرة بإنكار المنكر وبإزالته. فقال انزعها، ثم علل ذلك بقوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه الحلقة التي ليست سبب شرعي لا تنفعك بل تزيدك وهنا. لعل من أسباب زيادة الوهن والله أعلم أنه تعلق قلبه بها، فلو فقدها مال به مباشرة يشعر بشيء من التعب والضعف، وأيضا إذا تعلق بها وكل إليها فلم يتوكل على الله عز وجل، فهنا يؤكل إلى ما تعلق به من سبب، وهذا السبب لم يجعل الله عز وجل سببا شرعيا. وفيه أيضا فائدة أننا دائما الأسباب لا بد أن يثبت عندنا أنها سبب، إما أن تثبت بالشرع كالرقية مثلا هي سبب أو التحصن بالأذكار هي من الأسباب لرفع البلاء ودفع البلاء قبل حصوله، مثلا دفع البلاء قبل حصوله التصبح بسبع تمرات عجوة من عجوى المدينة لم يصبه سم ولا سحر. إذا لا بد من الأشياء التي إما ترفع البلاء بعد حصوله أو تدفع قبل حصوله، لا بد أن يثبت بالشرع أنها ماذا بها أنها سبب، أو يثبت من خلال التجربة أنها سبب. بعض الأدوية ثبت بالتجربة أنها سبب لرفع البلاء أم لا، فهنا ينتفع بها. بعض الأدوية ثبت بالتجربة أنها سبب في دفع البلاء مثل بعض التطعيمات، البلاء ما وقع أم لا، لكنها ثبت بالتجربة أنها سبب في رفع البلاء في دفع البلاء قبل أن يحصل، فهنا لا بأس بها. إذن الأسباب لا بد أن تثبت إما عن طريق الشرع أو عن طريق التجربة أنها سبب، فهنا الأخذ بها هو من باب التوكل، أما إذا لم يثبت ذلك فلا. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال فإنك لو مت وهي عليك، قوله ما أفلحت أبدا، هل يقصد أنه سوف يكون في النار؟ هذا من الشرك الأصغر، إلا لو اعتقد أنها تنفع وتضر بنفسها. أو ما أفلحت أي الفلاح التام، فتكون من باب فيكون من أهل الوعيد. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعذره في جهله؟ الشيخ رحمه الله تعالى في الثالثة قال أنه لم يعذره بالجهالة، سيأتي إن شاء الله الكلام على العذر بالجهل في باب الفروع والأصول في الكلام في الدرس القادم إن شاء الله في شرح منظومة الشيخ محمد رحمه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لو مت وهي عليك، مفهومه لو مات وهي ليست عليه ما الحكم؟ ليس عليه شيء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه إنكارا مطلقا أو حكم عليه، لا، إنما هو لو مات وهي عليه، وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وبين له الحكم. هل يعذر الآن بجهله؟ لا يعذر بجهله. قال رواه أحمد وأيضا ابن ماجه، قال بسند لا بأس به، قوله لا بأس به يشعر أن السند فيه ماذا به؟ فيه ضعف. الحديث من رواية مبارك ابن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. ومبارك بن فضالة يدلس تدليس تسوية، وهو من شر أنواع التدليس، وهو أن يسقط أو أن يروي أو أن يسقط الضعيف، يسقط الضعيف، فهذا من باب تدليس التسوية. ويكون هذا الشيخ الذي أو شيخ شيخي يكون سبق، يكون له رواية عنه، له رواية عنه، فيكون هنا من باب تدليس التسوية. وأيضا عمران بن حصين رضي الله، بل الحسن البصري رحمه الله تعالى، رواية عن عمران مرسلة. إذن في الحديث علتان: تدليس مبارك، والإرسال فهو منقطع بين عمران، بين الحسن البصري وعمران رضي الله تعالى عنه. نرجع إلى الحديث، قوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني ما أفلحت، لم تنتفع بأعمالك كلها أم لا. تأتي مسألة أقول على هذا، وهي مسألة من أتى بعمل كفري، من أتى بعمل كفري ثم تاب بعد ذلك، هل تحبط أعماله أم لا، هل تحبط أعماله أم لا؟ بعض ظواهر النصوص قد تدل على ذلك، بعض ظواهر النصوص قد تدل على ذلك، مساك الله بخير، كقوله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك أم لا. الآية ماذا بها؟ مطلقة، إذا أشركت ماذا به؟ حبط عملك، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كل من يكفر بالإيمان ماذا به؟ يحبط عمله. وهذا قول لبعض العلم، على هذا القول مثلا لو حج ثم حصل له عمل كفري كترك الصلاة ثم تاب، على كلامهم ماذا به؟ لابد من حج، وهكذا تفسد مثلا طهارته لو تاب في وقته. لكن قد مثلا هذه المسألة لا تأتي على القول بوجوب الغسل من الردة. والقول الآخر أن حبوط العمل مقيد بموته على الكفر، أن يموت مرتدا، أما لو تاب قبل ذلك ورجع الإسلام لا تحبط أعماله. ويؤخذ من هذا الحديث وهنا قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مات وليست عليه يفلح أو لا يفلح، هذا مفهوم الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، ولما أقول في إسناده ضعف هذا اجتهاد، ولا الشيخ المتدد رحمه الله تعالى كأنه يقوي هذا الحديث، وهو إمام له اجتهاد الحديث رحمه الله تعالى، فلا يثرب عليه. ما دليل القول الثاني أنه يشترط في ذلك الموت على الردة؟ دليلهم من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله تبارك وتعالى: ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إذن قيد بأي شيء؟ أن يموت وهو كافر. إذن حبوط العمل بأمرين، منطوق الآية بأي شيء؟ بالردة، ومفهومها أنه أيضا أن يموت على الردة. مفهوم إذا أنه تاب ما الحكم؟ فلا تحبط أعماله، قوله فيموت وهو كافر، مفهوم الآية لو مات وهو مؤمن أي رجع من ردته وتاب الله عز وجل ودخل في دين الله مرة ثانية أن أعماله لا تحبط. إذن تكون هذه الآية مقيدة لإطلاق الآيات الأخرى. إذن هذه الآية مقيدة لما استدل به أهل القول الأول على أن الردة تحبط الأعمال مطلقا. أيضا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه حديثه في الصحيحين قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في جهل أتعب الله عز وجل بها من صدقة وصلة وعتاقة، يقول أتصدق وأصل الرحم وأعتق، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي فيها أجر؟ قال له صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. أسلمت على ما أسلفت يعني ما أسلفت من خير فلك يحسب لك في الإسلام تؤجر عليه. فيقال إذا كان الكافر يثاب على الأعمال التي عملها في حال كفره فالمسلم يثاب على الأعمال التي عملها في حال إسلامه إذا تخلل ذلك ردة ثم تاب بعد ذلك، والله أعلم. إذن على هذا القول شخص حصل له ردة ثم تاب بعد ذلك أعماله الصالحة التي مضت ماذا بها؟ يجر عليها. أعماله التي مضت ماذا بها أيضا؟ صحيح. مثلا في مسألة الحج لا نقول يجب عليك أن تحج مرة ثانية وهكذا.